بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطاهرين. سنتحدث في هذا الدرس، الدرس 20، حول سيرة مولانا بقية الله في أرضه، الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. وسنتناول في هذا الدرس الحديث حول عدة نقاط. النقطة الأولى، سنتعرف إلى الظروف العامة قبل ظهوره الشريف. والنقطة الثانية، سنتعرف على أهم علامات الظهور. وفي النقطة الثالثة، سنتحدث عن المائز بين الرايات في زمن غيبته صلوات الله وسلامه عليه، وسنتحدث أيضا عن جملة من الآداب التي علينا أن نتأدب بها مع مولانا أرواحنا له الفداء. الآن فيما يرتبط بعلامات الظهور، نحن تحدثنا في الدرس السابق عن النهي الشديد عن التوقيت لظهوره المبارك، ولكن هذا لا يعني بأنه ليس هناك ما يسمى بالعلامات والمؤشرات والدلالات والإمارات على قرب ظهوره المبارك صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العلامات بعضها صريح وواضح في دلالته وفي معناه، وبعضها الآخر لا، تلاحظ بأنه أشبه بالرموز التي كان يستخدمها الأئمة عليهم السلام، وربما يكون ذلك إما لأنهم لم يكونوا يريدوا الإفصاح بشكل تام ودقيق، وإما أن الوعي آنذاك كان إلى هذا الحد، فكانت البشرية تحتاج إلى مستوى من النضوج والتقدم حتى تدرك المغزى من تلك العلامات التي كان يتحدث عنها أئمتنا عليهم السلام. وهذه العلامات التي نعبر عنها بعلامات الظهور هي على أنواع أيضا، يعني بعضها هي ترتبط بالأجواء العامة بحيث أنها لا تحدث بلحظة واحدة ودفعة واحدة، وإنما هي حركة تراكمية مجتمعية من جهة، وبعضها الآخر يكون لا، يكون ملاصقا لظهور الإمام عليه السلام. يعني بعبارة أخرى، بعضها يكون بينها وبين الظهور هناك وقت، وربما يكون هذا الوقت طويل نسبيا، وبعضها الآخر يمكن أن يكون قبيل ظهور الإمام عليه السلام، يعني يعقب تلك الرايات ظهوره المبارك، فتكون هي قريبة جدا من زمن الظهور. وهذه العلامات أيضا قد قسمت إلى علامات حتمية الوقوع وأخرى إلى علامات غير حتمية. وهذه علامات غير حتمية صحيح أنه أشارت إليها الروايات، ولكن يمكن أن لا تتحقق، وبالتالي لا يتوقف عليها ظهوره المبارك سلام الله تعالى عليه. ولكن قبل أن نفصل في كل هذه القضايا وهذه التفاصيل، هنا سؤال يأتي إلى الأذهان، أنه يا ترى ما هي الفائدة من الإخبار عن علامات الظهور؟ أنه ليش أهل البيت عليهم السلام اهتموا ببيان علامات الظهور؟ في الحقيقة إن علامات الظهور لها فوائد متعددة وكبيرة جدا على مستوى حفظ المؤمنين في زمن الغيبة ومواجهة تحديات ذلك الزمان، ومن جهة أخرى على مستوى جهوزيتهم واستعدادهم عند الظهور وعدم تراخي الهمم وضعف العزيمة مع تطاول الزمن. أما فيما يرتبط بحفظ المؤمنين في مواجهة التحديات، فلذلك جهتان. الجهة الأولى هي أن علامات الظهور ستبعث نور الأمل في نفوسهم، فعندما يكثر الفساد في المجتمع وتضيع الحقوق، هنا يبدأ الإنسان بالإحساس بالإحباط في مواجهة تلك التحديات. وعندما يلاحظ إحدى علامات الظهور، فإنك ستجد بأن شعلة الأمل عادت لتضيء روحه وقلبه من جديد، ويتذكر ويلتفت إلى أن الفساد والظلم ليس لهما إلا جولة، وهذه الجولة ستنتهي في يوم ما، وقد بدأت علائم أزوف تلك الجولات لتظهر بعدها علامة الظهور له صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأمر الثاني وأنه مع قراءة علامات الظهور وكيف أن زمن الظهور سيكون بعد وصول الظلم والفساد إلى القمة، فإنه بعدما يرى الإنسان ذلك المشهد من سيطرة للظلم والفساد، فإنه سيتوقع بعد ذلك قرب زمن الظهور لينقلب معها الإحباط من وجود الظلم إلى التفاؤل بقرب الظهور، وهذا ما سيؤثر على جهوزية هذا المؤمن. فعندما يرى أن هناك علامات قد تحققت سيستبشر بقرب الظهور، وبالتالي سيكون أكثر حيوية وجهوزية وفعالية في مواجهة الإمام، ليحصل بذلك على لياقة أن يكون جنديا من جنوده صلوات الله وسلامه عليه. ولو أردنا أن نتحدث عن الأجواء العامة قبيل ظهوره الشريف، فيكفينا الإشارة إلى رواية واحدة عن أمير المؤمنين عليه السلام تختصر لنا الحال التي يصل إليها المجتمعات من الانحطاط والفساد وما إلى ذلك. فيقول سلام الله تعالى عليه: فإن علامات ذلك إذا أمات الناس الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشا، ثم يقول: وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وقطعوا الأرحام واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدماء، وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا، وكان الأمراء فجرا والوزراء ظلمة والعرفاء خونة والقراء فسقة، وظهرت شهادات الزور واستعلن الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان، وكان زعيم القوم أرذلهم، واتقي الفاجر مخافة شره، وصدق الكاذب وأؤتمن الخائن، واتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، وركبت ذوات الفروج السروج، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. هو الإمارات وهذه الإشارات هذه كلها تدلل على أن ما سيعقب هذه الأجواء هناك جو تنقلب فيه الصورة ويختلف فيه الحال، وتعود الأمور إلى طبيعتها التي أرادها الله تبارك وتعالى، فيصلح المجتمع بعد فساده ويرتقي بعد انحطاطه. وهناك جملة من الوقائع تظهر قبيل ظهوره الشريف والمبارك، وهذه تعتبر أيضا من ضمن العلامات، ويمكن تصنيفها إلى عدة أصناف. الصنف الأول هو جملة من الحركات العسكرية كخروج السفياني وخروج اليماني وإقبال الرايات السود من خراسان، وهيك بالإشارة السريعة لمجموعة من الروايات التي تحدثت عن هذه العناوين. فعن خروج السفياني جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيها: فبينما هم كذلك، أي أثناء الفتنة بين أهل المشرق والمغرب، يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق، فيبعث جيشين، جيشا إلى المشرق وآخر إلى المدينة، حتى ينزل بأرض بابل من المدينة الملعونة، ويقصد بذلك بغداد، فيقتلون أكثر من 3000 ويفضحون أكثر من 100 امرأة، ويقتلون بها 300 كبش من بني العباس، ثم ينحدرون إلى الكوفة. وأما عن اليماني فعن النبي صلى الله عليه وآله: خروج الثلاثة السفياني والخراساني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وليس فيها من راية أهدى من راية اليماني، لأنه يدعو إلى الحق. وحول إقبال الرايات السود من خراسان جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا ظهر المهدي بعثت إليه بالبيعة. هذا فيما يرتبط بالحركات المسلحة. وهناك أيضا من العلامات التي تتحدث عن أحداث محددة كقتل النفس الزكية بين الركن والمقام، فقد جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: وليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. وكذلك أيضا من العلامات حدوث مجموعة كوارث طبيعية، منها الخسف بالبيداء، ومنها الخسف بالمشرق والخسف بالمغرب، ومنها طلوع الشمس من المغرب. وعلى كل ذلك روايات تشير إلى ذلك وتدل عليه. وواحد من الأمور المهمة جدا فيما يرتبط بظهوره الشريف هو الصيحة في السماء، فقد ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال: ينادي مناد من السماء باسم القائم، فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، لا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد، ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت، فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب. وهناك ما يعبر عنه في الروايات بوجود الرايات قبل الظهور. نعم، فلقد كانت للراية ذلك البعد المعنوي، حيث نجد في التاريخ أن الناس كانوا يتجمعون حول حامل الراية ويتكتلون حوله، ويقوم قيام رجل واحد في مواجهة الأعداء. وقد كان في عرفهم أن سقوط الراية يعني ضياع الجيش وتشتته وزعزعة صفوفه، وبالتالي الهزيمة العملية. ولذلك نلاحظ أن الراية كانت تعطى لأقوى وأشجع وأمضى رجلا في الناس. ومن هنا نفهم كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله في خيبر عندما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار. وفي الحديث عن الرايات قبل ظهور الإمام عليه السلام، هناك سؤال يطرح نفسه، أنه هل يجب انتظار ظهوره لترتفع الرايات، أم أنه لا يمكن أن ترتفع هذه الرايات في زمان غيبته؟ نحن في الحقيقة قلنا إن الرايات تعني القيام بعمل جماعي كبير وبشكل منظم قد يستوجب بذل الدماء، وبالتالي فرفع هذه الرايات هو وسيلة لتحقيق أهداف معينة. وفي زمن الغيبة هناك الكثير من الأهداف الضرورية التي يجب تحقيقها، والكثير من التكاليف الواجبة التي يجب الالتزام بها، وكلها تحتاج إلى عمل جماعي، وتحتاج إلى تكتل وتنظيم وبذل للدماء والمهج في سبيل الله. ومن تلك الأمور الدفاع عن بلاد المسلمين ومصالحهم، فإن على المسلمين أن تجتمع كلمتهم وتتوحد تحت راية واحدة لأجل أن يذبوا عن بلاد المسلمين وعن مصالحهم. ومن هنا الله تبارك وتعالى قد أعطى الإذن في ذلك عندما قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والأمر الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاتين الوظيفتين الإلهيتين واللتين لا يمكن تركهما أو التخلي عنهما. فيقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا يكفي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبادرات الفردية، بل لا يتحقق النهي عنه وإصلاح المجتمع إلا من خلال عمل جماعي يواجه كل تحديات أهل المنكر وعلى جميع الصعد الثقافية والإعلامية والعسكرية والاجتماعية والسياسية وغير ذلك. ثالثا، فائدة هذه الرايات تنفيذ الأحكام الإلهية من القضاء وإقامة الحدود والعقوبات، وكذلك ما يرتبط بالاقتصاد والبنوك والأموال وقوانين الأحوال الشخصية. فهل يمكن لأحد أن يدعي جواز ترك الإسلام وأحكامه كلها في زمن الغيبة؟ فإنه لا شك أننا كلنا مكلفون بالالتزام بهذه الأحكام. لذلك يقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولكن على الإنسان أن يكون حذرا في أنه أي راية عليه أن يقتدي بها، وأي راية عليه أن يتبعها، لأن هناك رايات مشبوهة. وهذا ما نجده نحن في زمن الأئمة عليهم السلام. كان هناك مشكلة، يقول إمامنا الصادق عليه السلام مخاطبا أصحابه الذين حاول بعضهم الالتحاق بالرايات التي حملها العباسيون، يقول الإمام عليه السلام: فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد؟ فنحن نشهدكم أننا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم. يعني الإمام عليه السلام ينهى عن اتباع الرايات التي تكون رايات مشبوهة أو هي رايات ضلال، بينما إذا كانت الراية صحيحة وتعبر عن شخص يرضاه الإمام فهنا سيكون موضوع مختلف، كما هو الحال بالنسبة لاتباع الولي الفقيه الذي عبر إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عن رضاه عن عمله وألزم المؤمنين بطاعته عندما يقول سلام الله تعالى عليه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فراية الولي الفقيه ليست إلا راية رفعها الإمام الحجة بنفسه بمقتضى هذه الرواية. والولي الفقيه لا يدعو لنفسه، وإنما يدعو للإمام الحجة عجل الله فرجه قبل ظهوره ليمهد بذلك لظهوره الشريف. ومن ذلك ما نجده أن هناك رايات حق قد عبرت عنها الروايات الشريفة وعبرت عن علاماتها. فمن ذلك ما رواه إمامنا الباقر عليه السلام يقول: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء. وعن النبي صلى الله عليه وآله يقول: يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي، يعني يمهدون لظهوره. وعن إمامنا الكاظم قال: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملون من الحرب، ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين. أيها الأحبة، انتظار الإمام عليه السلام يعني التمسك بهذه المفاهيم، بهذه القيم، بهذه المعاني. والانتظار الذي هو حالة نفسانية ينبعث منها التهيئ لما تنتظره، وضده اليأس. فكلما كان الانتظار أشد كان التهيئ آكاد. ولذلك يبقى أن نجيب على السؤال الذي يطرح نفسه، أنه كيف نكون من المنتظرين، وكيف نعرف أن انتظارنا هو انتظار صحيح، انتظار تهيئة للإمام عليه السلام، انتظار يرضاه مولانا بقية الله عجل الله فرجه الشريف. لأنه في الحقيقة يوجد هناك نوعان من الانتظار. هناك انتظار يعبر عنه بالانتظار السلبي، وهذا الانتظار يعني أن يبقى الإنسان جالسا بدون أي حراك أو فعالية تذكر، وبدون أن يقوم بأي عمل تغييري. وهناك انتظار آخر، وهو الذي نعبر عنه بالانتظار الإيجابي، والمقصود منه أن لا يقف الإنسان مكتوف اليدين، وإنما يتحرك ويعمل بجد واجتهاد حتى يتحقق الفرج بظهور الإمام، فيقوم بالواجبات الشرعية الملقاة على عاتقه، سواء كانت فردية أو اجتماعية أو كان لها علاقة بالنظام والحكم. وفي الحقيقة عند مراجعة الروايات الشريفة فإنه لا شك أننا سنصل إلى نتيجة قطعية بأن المطلوب من الأجيال في عصر الغيبة الكبرى هو ليس فقط عدم السكوت والجلوس في البيت والتخاذل عن الوظائف الشرعية الممكنة، بل المطلوب منها أيضا أن تكون عاملة في طاعة الله تبارك وتعالى وفي تنفيذ الأحكام الشرعية. فعن إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بها. فهون مش المطلوب بس الاتحاد العقائدي، فهذا حاصل منذ زمن بعيد وهو أمر قائم، وإنما المطلوب الاتحاد على المستوى العملي. يعني عندما نتحدث عن الاتحاد يعني سير المسلمين والمؤمنين كالجسد الواحد الذي له رأس واحد يديره. ولذلك قال الإمام عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة ترجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. والمقصود بهذا المعنى هو الولي الفقيه الذي نرجع إليه في كل أمورنا. ولابد أن يكون هم المؤمنين تطبيق أحكام الله تبارك وتعالى والتمسك بطاعته، هذا أولا. وثانيا لابد من توحيد الأمة وتنظيمها بالشكل المطلوب، لأن إمامنا الصادق عليه السلام بيقول: ما يخرج إلا في أولي قوة. وهون القوة المقصود فيها بشقيها، الشق المادي والشق المعنوي. بشق المادي على الإنسان أن يتجهز ويستعد ويتدرب، وبالشق المعنوي بأن يكون هناك قوة في القلب والإرادة لينتج معها الثبات أمام الابتلاءات. تصفهم الرواية لأصحاب الإمام عليه السلام: إن قلب رجل منهم أشد من زبر الحديد، لو مروا بالجبال الحديد لتدكدكت، لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. ثالثا في الانتظار الإيجابي لابد أن نعمل على أن نكون ممهدين لظهوره الشريف، كما قرأنا قبل قليل في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي. وعن إمامنا الباقر عليه السلام أن هناك أمنية لدى كل مؤمن، وهو أن يكون في ركب جنود الإمام المنتظر عجل الله فرجه، فيقول: فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره. ومن هنا سنعرف أن المخلصين يعملون على التمهيد لظهوره وتهيئة الأرض ومواءمة الظروف لتحقيق شرائط الظهور وتحقيق اليوم الموعود. أما فيما يرتبط بآداب العلاقة بإمامنا عليه السلام، فأولى تلك الآداب هي معرفته صلوات الله وسلامه عليه، أن يعرف كل واحد منا إمام زمانه. عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. ثانيا الثبات على الدين والولاية لأهل البيت عليهم السلام. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: والذي بعثني بالحق بشيرا ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمد حاجة، ويشك آخرون في ولادته، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا يشككه فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني. ثالثا ذكر فضائل الإمام عليه السلام، فعلى الواحد منا أن يكثر من ذكر فضائله. فعن النبي صلى الله عليه وآله: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه، ويتولى أولياءه ويعادي أعداءه، ذلك من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة. رابعا مراعاة الأدب عند ذكره، بأن لا نذكره إلا بألقابه الشريفة كالحجة والقائم والمهدي وصاحب الزمان وصاحب الأمر. وإذا ذكرناه نقول عليه السلام أو عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإذا ذكرناه بلقبه القائم أن نقوم ونقف على أقدامنا عند ذكره الشريف. خامسا الدعاء له بتعجيل الفرج، فقد ورد من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان سفير الإمام الثاني في آخر توقيعاته عليه السلام: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. وأيضا المطلوب منا في مقام التأدب معه سلام الله عليه أن نظهر محبته وأن نعقد المجالس التي تذكر فيها فضائله ومناقبه وأن نهدي ثواب أعمالنا العبادية المستحبة له كالحج والطواف والصوم وزيارة المشاهد والصدقة وما إلى ذلك، وأيضا أن نجدد بيعتنا لإمام زماننا. وذلك ما نقرأه في دعاء العهد في صبيحة كل يوم: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. وأخيرا أن نصلي على إمامنا بقية الله في أرضه أرواحنا له الفداء، كما نقرأ في دعاء العهد أيضا: اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها، وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والموطئين له أرضه والمستشهدين بين يديه، والحمد لله رب العالمين.